ولننظر إلى قصة أخرى فيها معاني شبيهة ومعاني أخرى. هي قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بأربعة أشهر فقط لقيادة سرية ذات السلاسل، وكان من ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لا خلاف أن أبا بكر وعمر أفضل من عمرو بن العاص، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختار عمرو قائدا عليهما وعلى كثير من الصحابة المهاجرين والأنصار القدماء في الإسلام. هنا مرة أخرى تتجلى قضية أن الأقدم والأفضل والأورع والأزهد والأصلح ليس هو المقياس الأساسي في اختيار القيادات، وإن كان لابد مرة أخرى من توفر الأساس الكافي. وتحدث في هذه السرية قصة أشير إليها بسرعة. من هذه الأحداث أن عمرو بن العاص لما تحركوا نحو الأعداء، كانت تلك السرية في وقت شدة البرد، وفي الطريق كانوا يتحركون بالليل ويختبئون بالنهار حتى ما يحس بهم عدوهم. لما صارت صلاة الفجر، عمرو بن العاص رضي الله عنه قام جنبا، والمفروض على الجنب أن يغتسل قبل أن يصلي، لكن لأن برد شديد رفض أن يغتسل. قالوا لا لازم تغتسل، قال ما أغتسل، فتيمم بالتراب وصلى إماما بالناس لأنه القائد، ورفض أن واحد ثاني يصلي بالناس، قال أنا أميركم أنا أصلي بكم. فانزعج الناس، كيف يصلي بهم واحد جنب والماء موجود؟ فبدأ الجيش يغلي على هذا التصرف اللي اعتبروه خطأ شرعي. ثم ساروا اختبأوا، لما اقتربوا من العدو أرادوا أن يرتاحوا بالليل استعداد للمعركة، فأرادوا أن يشعلوا النيران ليتدفأوا، برد شديد صار في الليل، فمنع أن تشعل نار، فبدأ الناس يحتجون برد شديد، فرفض عمرو بن العاص وأصدر أوامر صارمة ممنوع أي نار توقد. ومرة أخرى بدأ الجيش يغلي من هذا التصرف. ثم حدثت المعركة وكانت هزيمة نكراء على أعداء المسلمين ونصر عجيب للمسلمين، وفر الأعداء من كل مكان، فأصدر عمرو بن العاص أمرا بعدم اللحاق بالعدو، اتركوهم. فاحتجوا، قالوا فرصة الآن نقتلهم، متفرقين متمزقين منطلقين في كل مكان، فرصتنا أن نقتلهم. قال ارجعوا، الجميع يرجع. هنا تصرفات القائد غير مفهومة وبالنسبة للناس غير منطقية. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رجع، جاء طبعا في الطريق كان أو في أثناء حدوث هذه الأحداث، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شدة الغضب، ما الذي يفعله عمر ويحتج وعمر يصدر أوامر ولا يرجع لأحد؟ فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يحتج على هذه التصرفات، كيف نتركه يتصرف مثل التصرفات؟ فكانت ردة فعل أبي بكر في منتهى العجب، قال يا عمر لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. الله الله، انظروا الفهم الوعي، انظروا الثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن أبو بكر أيضا يعمق لنا بوضوح هذا المفهوم، أن القضية لا تتعلق بالأقدمية وبالفضل وبالمكانة، وإنما تتعلق بقضايا أخرى يجب أن تتوفر في القائد. هذه القضايا توفرت في عمرو بن العاص رضي الله عنه، توفرت، لم تبرز في بداية توليه للجيوش والسرايا، وإنما برزت بشكل كبير فيما بعد، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ينظر متعجبا إلى عمرو بن العاص وهو يسير ويقول لمن حوله معلقا على عمرو، وعمرو لا يسمع، يقول لا ينبغي لعمرو أن يسير على الأرض إلا أميرا. هناك أناس تجمعت فيهم مجموعة صفات تجعلهم مؤهلين للقيادة، قادرين على تحريك الناس نحو الهدف، قادرين على أن يوجدوا أتباعا لهم يحركونهم، واستعداد الناس أن يتبعوهم. هذه الصفات فيها اختلاف بين العلماء، لكن هناك صفات واضحة سنستعرضها بعد قليل. وقبل أن أستمر في استعراض هذه الصفات، دعوني أكمل لكم ماذا حدث في قصة عمرو وذات السلاسل. لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى الجيش على عمرو أنه صلى بهم جنبا، وأنه منعهم من إيقاد النار، وأنه لم يسمح لهم بتتبع الجيش الفار. هنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا قياديا حكيما. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر أي أوامر وقبل أن يحكم في هذه المسألة، استدعى عمرا وطلب منه تفسير تصرفاته. وهذا هو التصرف الحكيم الذي ينبغي للقائد في مواطن الخلاف أن يتصرف، أن يسمع، أن يفهم ما حدث، أن يتعرف على وجهات النظر جميعها، أن يعرف ما وراء الأحداث ولا ينظر للأمور فقط بظواهرها، وأن يتثبت. أي حكمة تتجلى في موقف النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. فقال عمرو: يا رسول الله، ألا يجوز لي أن أصلي تيمما إن كنت خشيت على نفسي الهلاك؟ أعرف نفسي، لو اغتسلت أموت من شدة البرد. فتيممت وصليت، صلاتي صحيحة ولا لا؟ قال: نعم. قال: ما الخطأ؟ أين الخطأ في هذه المسألة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قال: فلما منعتهم عن إيقاد النار؟ قال: يا رسول الله، منعتهم لما اقتربنا من العدو، قبل ذلك ما كنت أمنعهم، لما اقتربنا من العدو خشيت، احنا عددنا قليل في منطقة فيها أعداء كثيرين، خشيت لو أنهم رأونا بقلة أعدادنا يهجمون علينا ويفنونا، فمنعتهم من إيقاد النار حتى نباغت العدو ولا يشعرون بنا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال له: فلما منعتهم أن يتتبعوا الجيش الفار؟ قال: يا رسول الله، نحن أيضا مرة أخرى جيش قليل، عددنا قليل، وهؤلاء الأعداء عددهم كبيرة، لو سمحت لهم أن يتتبعوا الفارين سيتمزق جيشي، سيوزع على منطقة واسعة، وقد يتجمع الكفار علينا ويضربونا ونحن غير متجمعين متشتتين، فنهزم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا شك تصرفات عمرو بن العاص رضي الله عنه تدل على دهاء وحكمة ومنطق وعقل، وهذه صفات مطلوبة من القائد. لكن أيضا هذه القصة تدلنا على أمر مهم، أنه كان الأولى بعمرو بن العاص رضي الله عنه، بدلا من أن يصدر هذه القرارات بتصرفات فردية وبلا مشاورة وبلا تفسير، أن يشاور، أسألهم ما رأيكم، أو إذا كان مصرا على ذلك يخبرهم على الأقل بتفسير قراره، بحكمة قراره، حتى لو اختلفوا معه من حقه في النهاية أن يتصرف، لكن على الأقل يتصرف والجيش راضي، على الأقل، على الأقل الجيش فاهم، الناس فاهمة ما تريد. مطلوب من الإنسان أن يفسر للناس، أن يفهم الناس تصرفاته. أما أنا والله سأتصرف، واللي يرضى يرضى، واللي ما يرضى يرضى، واللي ما يرضى، واللي يفهم يفهم، واللي ما يفهم ما يفهم، ليس هكذا تدار الأمور. فالقائد الفعال يتفاعل مع الناس ويسمع ويفهم، وأيضا يفهم ويشير ويستشير، فهذا يجعل الثقة تزداد، ويجعل القرار أسلم، ويجعل النفوس مطمئنة. ولذلك نجد النعمان بن مقرن رحمه الله ورضي عنه من كبار قادة المسلمين، اختاره عمر بن الخطاب بعد التشاور مع كبار المسلمين، اختاره لقيادة واحدة من أخطر المعارك الإسلامية، معركة نهاوند، وكانت معركة فاصلة في هزيمة الدولة الفارسية، بل كانت المعركة الرئيسية الأخيرة، بعدها كلها معارك صغيرة، المعركة الرئيسية معركة نهاوند، فكانت الفاصلة، المعركة الفاصلة، هذا بعد القادسية. فالنعمان بن مقرن من كبار قادة المسلمين، وصار عليه إجماع واتفاق بين كبار شورى المسلمين أنه أفضل من يقود هذا الجيش، فبدأ بالتحرك وتجمع عند نهاوند، ووصل إلى نهر ورفض أن يعبر النهر. وبدأ الصحابة الموجودين في الجيش وقادة الجيش وعموم الجيش يقول له: لنعبر، متحمسين لنعبر. قال: لما نعبر؟ قالوا: حتى لا يعتبرون جبنا عنهم، خايفين، جبناء، ما نريدهم أن يحسوا بنا بهذه الصورة، نريدهم أن يعرفوا أننا لا نخاف منهم، أننا أقوياء، أننا لا نهابهم. فرفض، فألح عليه واحد إلحاح شديد، فرد عليه ردا حاسما، قال: نريد بالمكث، ما تريد بالحث؟ نحن بمكوثنا في هذا المكان الذي أنت تحثنا عليه، تحثنا على الترك والانتقال إليه، نحن نهدف من البقاء هنا ما تهدف إليه أنت في الانتقال إلى الضفة الأخرى. إذن الهدف واحد، ما هو الهدف؟ الهدف النصر، أنت تريد أن ننتصر وأنا أيضا أريد أن ننتصر. لكني أذكرك بما حدث في قصة أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، وكان قائدا لمعركة الجسر. معركة الجسر، المعركة هذه حدثت في بدايات الفتح الإسلامي للعراق، في جنوب العراق حدثت هذه الحادثة بين الجيش الإسلامي والجيش الفارسي، وهزم فيها المسلمون هزيمة نكراء، وقتل منهم أعداد كبيرة قتلا وغرقا. كيف غرقوا؟ لما عبر الجيش بالحماس الشديد الذي كان فيه، عبروا النهر، انحصر الجيش ما بين النهر والأعداء، وزاد الطين بلة أن أحد المتحمسين في الجيش قطع الجسر الذي عبروا عليه حتى ما يكون في مجال للهروب وللعودة، مثل ما يقول العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. هذه القصة اللي تروى عن طارق تثبت الروايات أنها غير صحيحة على كل حال. لكن نرجع لقصتنا، فقص جيش أبي عبيد حصر ما بين النهر والعدو الذي أعداده كبيرة جدا، وكان عند مجال أن يرجع على الجسر فينجو عندما يشتد عليه الضغط، لكن ذلك المتحمس قطع الجسر، وكان جيش أبي عبيد 4000 مقاتل وجيش الفرس 100,000 مقاتل، ومع ذلك عبر إليهم. أي شجاعة هذه؟ أي حماس هذا؟ لكن كان فيه خلل. الحماس لما يتجاوز حده، والشجاعة لما لا تحسب بشكل صحيح، تؤدي إلى نتائج وخيمة. انهزم الجيش وانكسر، وما استطاع إلا من يحسن السباحة أن يفر، وبعض الذين سعدوا من قبل الذين يحسنون السباحة، ومات الجيش غرقا وقتلا. هذا القرار ما كان قرارا سليما، أن يحصر بين النهر والجيش جيش الكفار ما كان قرارا سليما. القرار السليم من أهم مواصفات القائد، وتفسير تصرفاته أيضا مهمة. فنرى النعمان رضي الله عنه في هذا الحادث يفسر تصرفاته، يقول لماذا يرفض العبور، ويذكر ويستشهد بدليل من المنطق والتاريخ.